السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. مع تفسير بعض الآيات من سورة النساء، مطلعها قول الله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، الآية. قوله تعالى: ويستفتونك في النساء، أي يطلبون منك الفتيا في شأن النساء، يطلبون منك الإجابة عن الأسئلة التي سيطرحونها عليك أو طرحوها عليك في شأن النساء. ويستفتونك في النساء، يطلبون منك الفتوى في شأن النساء. أي فتوى هذه التي سألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعددت أقوال العلماء في هذا المقام، فمن العلماء من قال: يستفتونك عن ميراث النساء، ومنهم من قال: يستفتونك عن صداق النساء، ومنهم من قال: يستفتونك عن حكم زواج اليتيمات من النساء. يستفتونك في كل ما يتعلق بالنساء، هذا قول رابع. فإذن عدة أقوال: القول الأول يستفتونك في النساء وما يتعلق بهن من الميراث، القول الثاني يستفتونك في النساء وما يتعلق بهن من الصداق، القول الثالث يستفتونك في النساء والجمع بين النسوة واليتيمات من النساء، القول الرابع يستفتونك في النساء في أمور النساء بصفة عامة والتي تشمل آية الكلالة ونحو ذلك. فهذه عدة أقوال في هذا الصدد. وإن كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تجنح إلى أن السؤال كان عن اليتيمات، وحاصل قولها أن الرجل كانت تكون عنده اليتيمة يقوم عليها ويرعاها، وهذه اليتيمة أحيانا تكون هذه اليتيمة من ذوات الأموال وذوات الجمال، فيريد الولي القائم على أمرها أن يتزوجها لمالها ولجمالها، ولا يعدل لها في الصداق، أي لا يعطيها مهرا مثلها. فأمروا إذا تزوجوا هؤلاء اليتيمات أن يقسطوا لها في الصداق، أن يقسطوا لها في الصداق، كما أشير إلى ذلك في مطالع سورة النساء، إذ الله قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فالنساء سوهن كثيرا، سبق تفسيرها بتوسع كامل هنالك. فهنا ويستفتونك في النساء، عائشة تقول ما حاصله رضي الله عنها: الرجل تكون عنده يتيمة لها مال وهي ذات جمال، ويريد أن يتزوجها لمالها ولجمالها، ولكنه لا يريد أن يقسط لها في الصداق، لا يريد أن يعطيها مهر مثلها في الصداق. فأمروا إذا أرادوا أن يتزوجوا باليتيمة أن يعطوا هذه اليتيمة مهر المثيلات من الصداق. والوجه الثاني أن اليتيمة كانت في حجر وليها ولها مال، ولكن ليست بجميلة، فيريد أن يمنعها من الزواج من أجل إبقاء المال معه لا يريد أن يتزوجها ولا يزوجها لغيره، فيعضلها ويبقيها معه من أجل مالها. فهذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الصدد، هذا حاصله من أم المؤمنين رضي الله عنها، وربطت بين الآية هذه وبين الآية التي في مطلع سورة النساء: من خفتم ألا تقسطوا في اليتامى تعدلوا في شأنهن في الصداق فالنساء سوهن كثير فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن في المسائل التي سألتم عنها، وفيما يتلى عليكم وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، وعموم ما جاء في النساء الله سبحانه وتعالى يوضحه لكم ويبينه لكم. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن أي من الصداق وترغبون أن تنكحوهن، في قوله وترغبون أن تنكحوهن وجهان للعلماء، ترغبون في الزواج بهن فيكون المعنى. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن الصداق وفي ذات الوقت تريدون الزواج بهن من غير الإقساط في الصداق دون عدل، نهيتم عن ذلك كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. إذا كنت خايف تعدل، خايف من عدم العدل في شأن اليتيمة، فالنساء سواها كثيرات، تزوج واحدة، تزوج اثنين، تزوج ثلاثا، تزوج أربعا، ولكن إذا أردت أن تتزوج اليتيمة فلتبلغ بها أعلى سنتها في الصداق. معلوم أن المرأة لها مهر المثل، المثل هذا قد يتنازعه متنازعون، مثلا البنت إذا أرادت أن تتزوج كم صداقها، ننظر إلى أختها، بنت عمها، بنت خالها، مثيلاتها في النسب، مثيلاتها في الشهادات، وتعطى مهر المثل، تعطى مهر المثل من غير وكس بخس ولا شطط. فليأتي أحيانا نقول متوسط مهر البنت مثلا 100,000 مثلا 100,000، في بنات 110 وفي بنات 90، لكن المتوسط 100. فإذا أردنا أن نتزوج اليتيمة نبلغ بها أعلى سنتها في الصداق، نبلغ بها 110، نعطيها 110 إذا كانت يتيمة. قال تعالى: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، لا تعطونهن الصداقة المفروضة لهن. في قوله في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن جواز تزويج اليتيمة، واليتيمة هي التي لم تبلغ وبلغوها بالحيض، فدل هذا على جواز تزويج اليتيمة وإن لم تبلغ 18 من عمرها، دل على جواز تزويج البنت وإن لم تبلغ 18 من عمرها. ودل على هذا أيضا في الكتاب العزيز ما ذكر في مطلع سورة النساء: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقوله تعالى أيضا في سورة الطلاق: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي واللائي لم يحضن عدتهن أيضا 3 أشهر، فعليه من الناحية الشرعية ليس من الناحية القانونية يجوز أن تزوج البنت ولو لم تبلغ 18 من عمرها. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وعمرها 6 سنوات وبنى بها وهي بنت 9، لكنها كانت تتحمل المعاشرة وشبت شبابا حسنا رضي الله عنها. أيضا تزوج عمر رضي الله عنه أم كلثوم بنت علي وكانت صغيرة كما هو معلوم. قال تعالى: اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحون، ترغبون على الوجه الأول في التفسير تريدون أن تتزوجوهن، ومع هذه الإرادة لا تعطونهن الصداقة المناسبة لهن. والوجه الثاني وترغبون أن تنكحن، ترغبون عن نكاحهن يعني ترفضون الزواج بهن ومع ذلك تحبسهن من أجل المال. قال تعالى: والمستضعفين من الولدان، أي أن الله يفتيكم أيضا في شأن المستضعفين من الولدان. كان أهل الجاهلية لا يورثون الأطفال الصغار ويقولون إنهم لا يكتسبون فلا ميراث لهم، فكانوا يمنعون الأطفال الصغار من الإرث. لكن جاء الله في الكتاب العزيز الأمر بالتسوية بين الابن الصغير والكبير، فلا تفريق بين الابن الصغير والابن الكبير ولا البنت الصغيرة ولا البنت الكبيرة. قال تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. قال تعالى: والمستضعفين من الولدان. وقد أفتانا الله أيضا في المستضعفين من الولدان في أمور أخرى غير الإرث، كما في قول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. الملائكة تقول لهؤلاء الذين تتوفاهم الملائكة هم ظالمي أنفسهم: قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من النساء والرجال والولدان لا يستطيعون حيلة إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فأفتانا الله في شأن الولدان الذين لا يستطيعون الهجرة بسبب ضعفهم أنه لا إثم عليهم، وبالله التوفيق. والمستضعفين من الولدان، وأن تقوموا لليتامى بالقسط. ويأمركم أن تقوموا لليتامى بالقسط أي بالعدل، تعدلوا في شأن اليتامى. فوصى الله باليتامى هنا لأن اليتيم ضعيف، ومن الممكن أن يأتي أحد الورثة ويجور على حق اليتيم، أو يأتي أحد الغرباء ويجور على حق اليتيم. قال تعالى: وأن تقوموا لليتامى بالقسط، أي تعدلوا في شأن اليتامى. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. تذكير بأن الله سبحانه وتعالى يعلم الخير الذي تقدمونه، ففيه استحثاث على فعل الخير لأن الله يعلمه، كما قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فأعلم أيها المحسن أن الله يعلم صنائع المعروف التي تقوم بها. ثم إن الله قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. وإن امرأة خافت من بعلها أي من زوجها نشوزا تعاليا عليها ورفضا لها أو إعراضا، إعراضا بالكلية عنها، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. فهنا وقفة مع هذه الآية الكريمة لما لها من أثر في المعاملات الزوجية. أحيانا الرجل يكون متزوجا بامرأة ولم تعد له فيها حاجة، لم تعد له فيها حاجة لعلة من العلل، لدمامتها، لكبر سنها على سبيل المثال، لشيء حاد في لسانها، لأي علة من العلل التي لا تستحب في النساء. في حين الرجل يكون على هذا النحو مع امرأتها، فالمرأة تخاف أو تعلم وتشعر أن الزوج لم يعد رغبا فيها، فتخاف أن يطلقها الزوج، فتأتي إليه وتقول له: أنت في حل من أمري، بمعنى لا أريد منك أن تقسم لي في الأيام ولا لي شيء، ولكن أبقني على ذمتك، أبقني كزوجة لك، لا تطلقني ولكن أبقني على ذمتك، أكون زوجة لك حتى ليقال في الناس إنني مطلقة، ولا تقسم لي يوما ولا ليلة. فالرجل يفكر وهي تفكر بعد ذلك أيضا، هو يفكر فيقول كيف أبقي عليها وأنا ليس لي فيها حاجة؟ يأتي الشيطان ويقول له يا أخي طلق، أنت ليس لك فيها فائدة، وهي أيضا بعد أن تعطي هذا القرار منها لا تقسم لي، يأتيها شح نفسها فتقول وأنا ما ذنبي، لما أبقى مع هذا الرجل وهو يتجاهلني، ألست بزوجة له لي حق كسائر الزوجات كما أن الزوجة لها حق عند زوجها؟ فهنا بعد أن يصطلح، يعني إذا قالت المرأة لزوجها أنا متنازلة عن يومي وليلتي، فقال خلاص أنا موافق على هذا وبقي على هذا زمنا، هو راضي بإبقائها على ذمته وهي راضية بأن لا أقسم لها، بقي على ذلك. بعد ذلك أحضرت الأنفس الشح، يأتي لكل نفس شحها، الزوج يشح ويقول لما أبقي عليها وليست لي فيها حاجة، وهي تقول لماذا أبخس حقي وأنا زوجة؟ فشح الأنفس يحضر بسبب، كل يبدأ في طلب الطلاق، هي تريد أن تفارق وهو يريد أن يفارق، والله يقول والصلح خير. فهذا معنى الآية الكريمة على الإجمال. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أي تعاليا عليها أو إعراضا عنها بالكلية فلا جناح عليهما، على الزوج والزوجة، أن يصلح بينهما، لا جناح لا إثم، أن يصلح بينهما صلحا، لا إثم على الزوج إن قبل عرضها ولا إثم عليها هي الأخرى، لا إثم عليها هي الأخرى، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. والصلح خير، أي خير من الطلاق، والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح، كل نفس شحها يأتيها كما أسلفت، الزوج يقول ما لي فيها حاجة أنا سأفارقها، وهي تقول لماذا أظلم أنا سأفترق؟ وهناك أولاد، الله يقول والصلح خير، والصلح خير أي من الطلاق، الصلح خير من الطلاق، لما في الطلاق من عداوات ولما في الطلاق من تشتت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سرايات فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم ويقول أنا ما يأتي أحدهم يقول للشيطان ما تركت الرجل حتى فعل وفعل، قل ما صنعت شيئا، فيأتيه شيطان آخر يقول أنا ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيلتزمه يحتضنه ويدنيه ويقول أنت أنت، أي الشيطان يقول، الذي الشيطان الأكبر يقول للشيطان، الشيطان إبليس يقول للشيطان الذي سعى في التفريق بين المرء وزوجه وتم له التفريق، يدنيه يقول أنت أنت، يعني أنت الجيد من وجهة نظر إبليس، يا من فرقت بين المرء وزوجه. هذا عن الآية على الإجمال. ويمكننا أن نعكس المسألة أيضا، فنقول على سبيل المثال امرأة متزوجة برجل لم تعد تريده، هي لا تريد هذا الرجل ولا تحبه، ولكن عندها منه أولاد، عندها منه أولاد، وتقول أنا سأطلب الطلاق إن لم يكن فالخلع، لا أحب أن أعاشر هذا الرجل أبدا. فيأتيها قوم فيقولون طيب البنت ستأتي تخطب، فيقولون أمك مطلقة، أمك مختلعة، فمن الممكن أن تبقين معه؟ تقول خلاص إذا أصررتم علي أن أبقى ليس له عندي حق في الجماع. فيتجهون إليه، هل ترضى أيها الزوج أن تتنازل عن حقك في معاشرة زوجتك حتى لا تختلع منك، حتى لا تطلق منك أو لا تختلع منك؟ فيقول خلاص أنا موافق، أنا موافق. فلا مانع من ذلك أيضا. فإن جاء شخص وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح، فنقول إنهما تصالحا على عدم الجماع، بعد على عدم الجماع، أو أن المرأة ليس أمامها إلا الفراق، هي اختارت الخلع وهو رضي قال لا تختلعي مني وابقي معي ولك ما تريدين. فالصلح خير بصفة عامة، الصلح خير بصفة عامة في هذه الأثناء. فتقول أحيانا إذا أنا موافقة بشرط أن يتنازل عن حقي في الاقتراب مني أو سأختلع. فهو بين الخيارين، إما أن تختلع منه وإما أن تبقى معه دون أن يقربها بجماع. فهو اختار أن يبقى معها دون أن يقربها بجماع إبقاء على المعاشرة بينهما وعلى دوام المعاشرة بينهما وحتى لا يتشتت الأولاد. فمثل هذا والله أعلم جائز وبالله تعالى التوفيق، وإلا ستختلع المرأة، وربي قال والصلح خير. هذا وقد ورد في هذا الباب حديث يجدر التنويه على أمر فيه، وهو أن أم حبيبة رضي الله عنها، عفوا، أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما أسنت وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها، لما تقدم بها السن وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها تبتغي مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا ثابت أنها وهبت يومها وليلتها لما أسنت، لكن في زيادة وردت في الحديث أنها فرقت، أي خافت، خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية فرقت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه اللفظة فيها مقال عند عدد من العلماء. والثابت أنها لما أسنت تقدم بها السن وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها. هذا الثابت من فعل سودة. وكثيرات من النساء لما يتقدم بهن السن يكرهن أو يزهدن في معاشرة الأزواج لهن. لكن ننوه على أن لفظة فلما أسنت فرقت أن يطلقها النبي، وأنها ما وهبت ذلك للنبي إلا خوفا من الطلاق، في هذه اللفظة نظر من الناحية الإسنادية، والله تعالى أعلى وأعلم. قوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح، تقدم بيانه، والشح الحرص الشديد، الحرص الشديد. وقال بعض العلماء في باب آخر البخل مع حرص يسمى شح. وأحضرت الأنفس الشح، كل نفس حضرها شحها، قال تعالى وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يعني وإن اصطلحتم على شيء فالإحسان أيضا مع تقوى الله سبحانه وتعالى، الله عليم به، وسيجازي ربنا سبحانه المحسن على إحسانه وهو خبير بإحسانه. وهكذا دوما نذكر بأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما نفعله حتى نزداد من عمل الخير، وحتى نستقل أو نبتعد عن عمل الشر والعياذ بالله. قال تعالى في كتابه الكريم فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، شاكر عليم. قال تعالى في كتابه الكريم وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم إن الله قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هذه محلها الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا وبهذا القدر أجتزئ، سئلني الله سبحانه أن ينصر الإسلام والمسلمين، وكذا سئلني الله أن يحفظ هذه القناة وأصحابها والعاملين فيها، و والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا ولما للنصارى علينا من حق الجوار، أذكرهم بأن الله سبحانه واحد لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك. هذا وبالله تعالى التوفيق، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي.